إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن قربان الزنا، وهذا أبلغ من النهي عن فعله، لأنه نهي عن جميع مقدماته ودواعيه. ولقد وصف الله جل وعلا في هذه الآية الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والفطر والعقل، فإن العقل السليم يا عباد الله يأبى الوقوع في هذه الفاحشة، فأصحاب الفطر السليمة يأبون الوقوع في فاحشة الزنا لشناعتها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما حصره الذين أرادوا قتله كان من جملة ما قال لهم: والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، لم يزني بالجاهلية، لأن هذا الفعل الشنيع يأباه أصحاب العقول السليمة. وهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة من النسوة على ألا يزنين، قالت مستنكرة متعجبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لأن أصحاب العقول السليمة يأبون الوقوع في هذه الفاحشة حتى قبل ورود النهي. يا عباد الله، معاشر المسلمين، إن الزنا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، يلي في ترتيبه يلي في الترتيب الإشراك بالله عز وجل وقتل النفس، في قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الثلاثة عباد الله هي أكبر الكبائر. أما الشرك فإنه يفسد الأديان، وأما القتل فإنه يفسد الأبدان، وأما الزنا فإنه يفسد الأعراض. قال الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا: ليس بعد القتل أعظم من الزنا. معاشر المسلمين، احذروا جريمة الزنا أشد الحذر، خصوصا في زمن قد كثرت الدواعي إلى هذه الجريمة، فما إن يحل الصيف يا عباد الله إلا ويكثر التبرج والعري والسفور والاختلاط الفظيع مع قلة تقوى الله عز وجل. ووسائط التواصل الاجتماعي المعاصرة تلقل الصورة والصوت، وهي من أعظم أسباب هذه الفاحشة التي خربت البيوت. وبعض وسائل الإعلام لا تتورع في إشاعة الفاحشة التي ترغب فيها. معاشر المسلمين، إننا إذ نتكلم عن الزنا وانتشاره نتكلم عن انتشاره في بلاد الإسلام وفي أوساط المسلمين، مع أن دين الإسلام العظيم قد بيّن بيانا شافيا فظاعة هذه الجريمة وشناعتها وحذر منها أشد الحذر. دين الإسلام حرم الزنا يا عباد الله، كما قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. عباد الله، شريعة الإسلام أمرتنا بحفظ الفروج وهذا تحذيرا لنا من جريمة الزنا. فالله جل وعلا في كتابه يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال جل في علاه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بحفظ الفروج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ذكر منها صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. دين الإسلام يا عباد الله بين الآثار الشنيعة لجريمة الزنا على الزاني في الدنيا والآخرة. ومن ذلك يا عباد الله، فإن الزاني يرفع عنه الإيمان حال زنا حتى يتركه فيعود إليه الإيمان. الإيمان يا عباد الله عزيز، يحرص المرء عليه وعلى زيادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. سأل عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نزع الإيمان عن الزاني، فقال ابن عباس هكذا وشبك بين أصابعه، ثم قال: إن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بل بين صلى الله عليه وسلم أن الزاني ينزع منه الإيمان حتى يكون كالظلة، فإذا انقلع منها أي من فاحشة الزنا عاد إليه ورجع إليه الإيمان. معاشر المسلمين، إن من الآثار السيئة التي بيّنها دين الإسلام لجريمة الزنا على الزنات عدم استجابة دعوة الزنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى له؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. مما يدل عباد الله على أن الزناة لا يستجاب لهم الدعاء، وهذا أمر فظيع من الآثار المشينة لجريمة الزنا. معاشر المسلمين، إن جريمة الزنا لها آثار مشينة بينها دين الإسلام، ومن ذلك العقوبات التي تكون على الزناة في الدنيا والآخرة. هي عقوبات في الدنيا معاشر المسلمين، عقوبات جسدية وعقوبات معنوية، عقوبات على الزناة، وقد تعود على المجتمع كله إذا انتشر فيه الزنا والعياذ بالله. أما العقوبة الجسدية فإن الزاني والزانية إذا كانا محصنين يرجمان حتى الموت، لا يبقى لهما حق البقاء في الدنيا عباد الله، يرجمان بالحجارة حتى الموت. وأما إذا كان غير محصنين فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، كما جاء هذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأما العقوبة المعنوية عباد الله، والعقوبة المعنوية قد تكون أشد من العقوبة الجسدية. فمن العقوبة المعنوية على الزنات التفضيح، فإن الله جل وعلا أمر بأن يشهد عذاب الزنات طائفة من المؤمنين أن يقام عليهم الحد علانية، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا عباد الله فيه تنكيل للزنات، فيه تنكيل لهم قد يكون أعظم من التنكيل بالعذاب الجسدي. وإن من العقوبة المعنوية تحريم الزواج بالزنات ما لم يتوبوا، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال جل في علاه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. معاشر المسلمين، لا يجوز نكاح الزانية ولا يجوز إنكاح الزاني حتى يتوب إلى الله، حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عباد الله عقوبة معنوية لعلها تردع الزاني عن فعل هذه الجريمة الشنيعة. وإن أيضا عباد الله من العقوبات المعنوية عدم قبول شهادة الزناة، فإنه تقرر في الإسلام أن الزناة يفقدون أهلية الشهادة، أهلية أداء الشهادة، فلا تقبل منهم الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الشهادة من خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، فلا يجوز إشهادهم معاشر المسلمين. عباد الله، إن الزنا يؤول بأصحابه إلى هذه العقوبات، وإن هذه العقوبات وإن كانت فردية قد تسري إلى المجتمع إذا انتشر فيه الزنا، فيحل عليه غضب من الله وعذاب أليم يا معاشر المسلمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيها ولد الزنا، فإذا فشى فيها ولد الزنا فيوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب. نعم عباد الله، يوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب، وهذا العقاب أليم معاشر المسلمين، يجب أن نحذره، ساعين إلى ترك الزنا وناهين عن المنكر إذا استفحل الزنا في وسط المجتمع، فهذا من الواجبات المهمة. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وهذا موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من باب الرأي معاشر المسلمين. عباد الله، هذه عقوبات في الدنيا تحل على المرء وتحل على المجتمع، ومنها عذاب أليم وكثرة الموت، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فإن الزنا من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ثم ذكر مثالا رحمه الله جل وعلا عما وقع في قوم موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما اختلطت البغايا بعساكر موسى عليه السلام وفشى فيهم الزنا، أرسل وأنزل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. هذه عقوبات في الدنيا معاشر المسلمين، فما بالكم بالعقوبات الأخروية التي يلقاها الزناة، وما أدراكم ما عذاب الله في الآخرة. إنه عذاب يلقاه الزناة في قبورهم قبل لقاء الله جل وعلا، ثم عذاب يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. أما العذاب الذي يكون في القبر للزناة فقد رآه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرؤيا الطويلة حين انطلق به رجلان، فكان مما رآه صلى الله عليه وسلم رأى ثقباء كالتنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه رجال ونساء عرات، تحتهم نار تتقد، فإذا اتقدت علوا إلى السماء حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت النار عادوا إلى أسفل التنور. عباد الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فقيل له: هم الزناة. وأما عذاب الآخرة، فإذا أردت يا عبد الله أن تعلم عظمته وشدته، فاقرأ قول ربك سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يلقى أثاما أي يلقى جزاء، عباد الله، يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يكرر عليه العذاب ويغلظ ويخلد فيه مهانا أي حقيرا ذليلا، والله المستعان. يا معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا واحذروا هذه الجريمة الشنيعة، واحذروا دواعيها ومقدماتها، كونوا أشد نفورا منها، فإن الأمر خطير جدا، إن الأمر خطير وعظيم، إنه العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. احذروا جريمة الزنا، هذه الجريمة الشنيعة التي خربت المجتمع والأفراد، التي خربت الديار وسودت الوجوه وخلطت الأنساب، لا يحبها إلا خبيث أو خبيثة، ودين الإسلام حذر منها أشد الحذر حتى ينقلع المجتمع المسلم عنها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على حفظ فروجنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المسلم الذي يخاف من ربه جل وعلا يفر أشد الفرار من المحرمات، خصوصا المحرمات العظيمة التي جاء بيان عظمها وكونها من الجرائم وأكبر الكبائر في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن خاف من الله عز وجل فر إليه والتجأ إليه، فيا من تريد حفظ فرجك توجه إلى ربك سبحانه وتعالى وادع ربك عز وجل أن يمن عليك بحفظ فرجك وأن يجنبك من الفواحش، ومنها فاحشة الزنا يا معاشر المسلمين. والمؤمن يدعو ربه جل وعلا ويحرص على ما ينفعه، فإن من الحرص على ما ينفع أن يتخذ الإنسان الأسباب التي تدفعه إلى الفرار من جريمة الزنا. هي أسباب عباد الله جاءت في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها غض البصر. وما أدراكم ما غض البصر؟ ربكم جل وعلا يا عباد الله يأمركم بغض أبصاركم عن الحرام، قال جل في علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مدح الله سبحانه وتعالى الذين يحفظون فروجهم، وحفظهم لفروجهم جاء أولا من غضهم لأبصارهم. يا معاشر المسلمين، غض البصر واجب عليك يا عبد الله عن المحرم، لأن البصر والنظر هو الشرارة الأولى للوقوع في الزنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم سمى النظر إلى المحرم زنا، فقال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. عليك يا عبد الله أن تغض بصرك، أن تغض بصرك، فإنك إن لم تغض بصرك وأطلقته في الحرام كان هذا بداية الزنا. نظرة فابتسامة فموعد ولقاء، لقاء امرأة مع رجل وحدهما يحضره الشيطان. وإذا حضر الشيطان فالشيطان عباد الله لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. عليك يا عبد الله أن تغض بصرك وأن تستحضر بأن ربك جل في علاه يراك في السر والعلانية. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سأل رجل أحد العلماء: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك بأن الله يراك قبل أن ترى المرأة، أي قبل أن تنظر إلى المرأة النظر المحرم. معاشر المسلمين، استحضروا بأن ربكم جل وعلا يراكم، فإن المؤمن يستحي من ربه جل وعلا أن يفعل محرما وأن ينظر إلى المحرم وهو يعلم بأن الله جل وعلا يراه. فإياك أن تفعل هذا لا في سرك ولا في علانيتك، فيعظم أمرك يا عبد الله. وتقوى الله عز وجل سبب عظيم لغض البصر وتحسين الفروج، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله جل وعلا: ومن الأمور التي يستعين بها العبد، ومن الأمور التي يستعين بها العبد على حفظ فرجه، عدم الاختلاط بالنساء وعدم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فهذا أصل الشر معاشر المسلمين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: والاختلاط أصل كل بلية وشر. ويستعين العبد المسلم على حفظ فرجه بعدم صحبة قرناء السوء. قرناء السوء الذين يتبعون الشهوات يدعونك إلى ذلك، يريد الله جل وعلا أن يتوب عليك يا عبد الله. وأما أهل الشهوات فيريدون أن تميل ميلا عظيما، أن تصحبهم فيما هم عليه من السوء. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإنك إذا صاحبت أهل الخير فهي رفعة في أعلى عليين، وأما إذا صاحبت أهل الشر فهذا يوصلك إلى أسفل الأسفلين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصاحب معاشر المسلمين ساحب، قرين السوء يسحبك إلى المنكرات التي تدعوك إلى الوقوع في فاحشة الزنا. قرين السوء يدعوك إلى مشاهدة الأفلام الهابطة التي تؤول بك إلى فاحشة الزنا، قرين السوء يدعوك إلى سماع الغنى، إلى سماع الغناء والموسيقى فيدعو هذا إلى الزنا، قرين السوء يدعوك يا عبد الله إلى شرب الخمر والمسكرات وهذا يؤول بك إلى الزنا والعياذ بالله. يا معاشر المسلمين، كم من فتاة عفيفة طاهرة صاحبت قرينات السوء والزانيات فصارت مثلهم، كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. وكم من عفيف، وكم من رجل وشاب عفيف صاحب قرناء السوء والزنات فصار مثلهم والعياذ بالله. معاشر المسلمين، استعينوا بربكم جل وعلا واحرصوا على أسباب نجاتكم من فاحشة الزنا واحذروا منها أشد الحذر، خصوصا في هذا الزمن كما ذكرت معاشر المسلمين الذي قويت فيه دواعي الزنا، والله المستعان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن قربان الزنا، وهذا أبلغ من النهي عن فعله، لأنه نهي عن جميع مقدماته ودواعيه. ولقد وصف الله جل وعلا في هذه الآية الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والفطر والعقل، فإن العقل السليم يا عباد الله يأبى الوقوع في هذه الفاحشة، فأصحاب الفطر السليمة يأبون الوقوع في فاحشة الزنا لشناعتها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما حصره الذين أرادوا قتله كان من جملة ما قال لهم: والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، لم يزني بالجاهلية، لأن هذا الفعل الشنيع يأباه أصحاب العقول السليمة. وهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة من النسوة على ألا يزنين، قالت مستنكرة متعجبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لأن أصحاب العقول السليمة يأبون الوقوع في هذه الفاحشة حتى قبل ورود النهي يا عباد الله. معاشر المسلمين، إن الزنا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، يلي في ترتيبه يلي في الترتيب الإشراك بالله عز وجل وقتل النفس، في قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هاته الثلاثة عباد الله هي أكبر الكبائر. أما الشرك فإنه يفسد الأديان، وأما القتل فإنه يفسد الأبدان، وأما الزنا فإنه يفسد الأعراض. قال الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا: ليس بعد القتل أعظم من الزنا. معاشر المسلمين، احذروا جريمة الزنا أشد الحذر، خصوصا في زمن قد كثرت الدواعي إلى هاته الجريمة. فما إن يحل الصيف يا عباد الله إلا ويكثر التبرج والعري والسفور والاختلاط الفظيع مع قلة تقوى الله عز وجل ووسائط التواصل الاجتماعي المعاصرة تلقل الصورة والصوت، وهي من أعظم أسباب هذه الفاحشة التي خربت البيوت. وبعض وسائل الإعلام لا تتورع في إشاعة الفاحشة التي ترغب فيها. معاشر المسلمين، إننا إذ نتكلم عن الزنا وانتشاره نتكلم عن انتشاره في بلاد الإسلام وفي أوساط المسلمين، مع أن دين الإسلام العظيم قد بين بيانا شافيا فضاعة هذه الجريمة وشناعتها وحذر منها أشد الحذر. دين الإسلام حرم الزنا يا عباد الله، كما قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. عباد الله، شريعة الإسلام أمرتنا بحفظ الفروج وهذا تحذيرا لنا من جريمة الزنا. فالله جل وعلا في كتابه يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال جل في علاه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بحفظ الفروج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ذكر منها صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. دين الإسلام يا عباد الله بين الآثار الشنيعة لجريمة الزنا على الزاني في الدنيا والآخرة. ومن ذلك يا عباد الله، فإن الزاني يرفع عنه الإيمان حال زنا حتى يتركه فيعود إليه الإيمان. الإيمان يا عباد الله عزيز، يحرص المرء عليه وعلى زيادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. سأل عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نزع الإيمان عن الزاني، فقال ابن عباس هكذا وشبك بين أصابعه، ثم قال: إن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بل بين صلى الله عليه وسلم أن الزاني ينزع منه الإيمان حتى يكون كالظلة، فإذا انقلع منها أي من فاحشة الزنا عاد إليه ورجع إليه الإيمان. معاشر المسلمين، إن من الآثار السيئة التي بينها دين الإسلام لجريمة الزنا على الزنات عدم استجابة دعوة الزنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى له؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. مما يدل عباد الله على أن الزناة لا يستجاب لهم الدعاء، وهذا أمر فظيع من الآثار المشينة لجريمة الزنا. معاشر المسلمين، إن جريمة الزنا لها آثار مشينة بينها دين الإسلام، ومن ذلك العقوبات التي تكون على الزناة في الدنيا والآخرة. هي عقوبات في الدنيا معاشر المسلمين عقوبات جسدية وعقوبات معنوية، عقوبات على الزنات، وقد تعود على المجتمع كله إذا انتشر فيه الزنا والعياذ بالله. أما العقوبة الجسدية فإن الزاني والزانية إذا كانا محصنين يرجمان حتى الموت، لا يبقى لهما حق البقاء في الدنيا عباد الله، يرجمان بالحجارة حتى الموت. وأما إذا كان غير محصنين فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، كما جاء هذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأما العقوبة المعنوية عباد الله، والعقوبة المعنوية قد تكون أشد من العقوبة الجسدية. فمن العقوبة المعنوية على الزنات التفضيح، فإن الله جل وعلا أمر بأن يشهد عذاب الزنات طائفة من المؤمنين، أن يقام عليهم الحد علانية، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا عباد الله فيه تنكيل للزنات، فيه تنكيل لهم قد يكون أعظم من التنكيل بالعذاب الجسدي. وإن من العقوبة المعنوية تحريم الزواج بالزنات ما لم يتوبوا، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال جل في علاه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. معاشر المسلمين، لا يجوز نكاح الزانية ولا يجوز إنكاح الزاني حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عباد الله عقوبة معنوية لعلها تردع الزاني عن فعل هذه الجريمة الشنيعة. وإن أيضا عباد الله من العقوبات المعنوية عدم قبول شهادة الزنات، فإنه تقرر في الإسلام أن الزنات يفقدون أهلية الشهادة، أهلية أداء الشهادة، فلا تقبل منهم الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الشهادة من خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، فلا يجوز إشهادهم. معاشر المسلمين، عباد الله، إن الزنا يؤول بأصحابه إلى هذه العقوبات. وإن هذه العقوبات وإن كانت فردية قد تسري إلى المجتمع إذا انتشر فيه الزنا، فيحل عليه غضب من الله وعذاب أليم. يا معاشر المسلمين، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيها ولد الزنا، فإذا فشى فيها ولد الزنا فيوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب. نعم عباد الله، يوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب، وهذا العقاب أليم معاشر المسلمين، يجب أن نحذره، ساعين إلى ترك الزنا وناهين عن المنكر إذا استفحل الزنا في وسط المجتمع، فهذا من الواجبات المهمة. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وهذا موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من باب الرأي. معاشر المسلمين، عباد الله، هذه عقوبات في الدنيا تحل على المرء وتحل على المجتمع، ومنها عذاب أليم وكثرة الموت، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فإن الزنا من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ثم ذكر مثالا رحمه الله جل وعلا عما وقع في قوم موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما اختلطت البغايا بجيش بعساكر موسى عليه السلام وفشى فيهم الزنا، أرسل وأنزل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. هذه عقوبات في الدنيا معاشر المسلمين، فما بالكم بالعقوبات الأخروية التي يلقاها الزنات، وما أدراكم ما عذاب الله في الآخرة. إنه عذاب يلقاه الزنات في قبورهم قبل لقاء الله جل وعلا، ثم عذاب يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. أما العذاب الذي يكون في القبر للزنات فقد رآه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرؤيا الطويلة حين انطلق به رجلان، فكان مما رآه صلى الله عليه وسلم رأى ثقبا كالتنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه رجال ونساء عرات، تحتهم نار تتقد، فإذا اتقدت علوا إلى السماء حتى كادوا يخرجوا، حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت النار عادوا إلى أسفل التنور. عباد الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فقيل له: هم الزناة. وأما عذاب الآخرة فإذا أردت يا عبد الله أن تعلم عظمته، أن تعلم عظمته وشدته، فاقرأ قول ربك سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يلقى أثاما أي يلقى جزاء عباد الله، يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يكرر عليه العذاب ويغلظ، يكرر عليه العذاب ويغلظ، ويخلد فيه مهانا أي حقيرا ذليلا. والله المستعان. يا معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا واحذروا هذه الجريمة الشنيعة واحذروا دواعيها ومقدماتها، كونوا أشد نفورا منها، فإن الأمر خطير جدا، إن الأمر خطير وعظيم، إنه العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. احذروا جريمة الزنا، هذه الجريمة الشنيعة التي خربت المجتمع والأفراد، التي خربت الديار وسودت الوجوه وخلطت الأنساب، لا يحبها إلا خبيث أو خبيثة. ودين الإسلام حذر منها أشد الحذر حتى ينقلع المجتمع المسلم عنها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على حفظ فروجنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المسلم الذي يخاف من ربه جل وعلا يفر أشد الفرار من المحرمات، خصوصا المحرمات العظيمة التي جاء بيان عظمها وكونها من الجرائم وأكبر الكبائر في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن خاف من الله عز وجل فر إليه والتجأ إليه، فيا من تريد حفظ فرجك توجه إلى ربك سبحانه وتعالى وادع ربك عز وجل أن يمن عليك بحفظ فرجك وأن يجنبك من الفواحش، ومنها فاحشة الزنا. يا معاشر المسلمين، والمؤمن يدعو ربه جل وعلا ويحرص على ما ينفعه، فإن من الحرص على ما ينفع أن يتخذ الإنسان الأسباب التي تدفعه إلى الفرار من جريمة الزنا. هي أسباب عباد الله جاءت في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها غض البصر. وما أدراكم ما غض البصر؟ ربكم جل وعلا يا عباد الله يأمركم بغض أبصاركم عن الحرام، قال جل في علا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مدح الله سبحانه وتعالى الذين يحفظون فروجهم، وحفظهم لفروجهم جاء أولا من غضهم لأبصارهم. يا معاشر المسلمين، غض البصر واجب عليك يا عبد الله عن المحرم، لأن البصر والنظر هو الشرارة الأولى للوقوع في الزنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم سمى النظر إلى المحرم زنا، فقال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. عليك يا عبد الله أن تغض بصرك، أن تغض بصرك، فإنك إن لم تغض بصرك وأطلقته في الحرام كان هذا بداية الزنا. نظرة فابتسامة فموعد ولقاء، لقاء امرأة مع رجل وحدهما يحضره الشيطان، وإذا حضر الشيطان فالشيطان عباد الله لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. عليك يا عبد الله أن تغض بصرك وأن تستحضر بأن ربك جل في علاه يراك في السر والعلانية. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سأل رجل أحد العلماء: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك، بأن الله يراك قبل أن ترى المرأة، أي قبل أن تنظر إلى المرأة النظر المحرم. معاشر المسلمين، استحضروا بأن ربكم جل وعلا يراكم، فإن المؤمن يستحي من ربه جل وعلا أن يفعل محرما وأن ينظر إلى المحرم وهو يعلم بأن الله جل وعلا يراه. فإياك أن تفعل هذا لا في سرك ولا في علانيتك، فيعظم أمرك يا عبد الله. وتقوى الله عز وجل سبب عظيم لغض البصر وتحسين الفروج، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله جل وعلا. ومن الأمور التي يستعين بها العبد على حفظ فرجه عدم الاختلاط بالنساء وعدم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فهذا أصل الشر معاشر المسلمين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: والاختلاط أصل كل بلية وشر. ويستعين العبد المسلم على حفظ فرجه بعدم صحبة قرناء السوء، قرناء السوء الذين يتبعون الشهوات يدعونك إلى ذلك. يريد الله جل وعلا أن يتوب عليك يا عبد الله. وأما أهل الشهوات فيريدون أن تميل ميلا عظيما، أن تصحبهم فيما هم عليه من السوء. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإنك إذا صاحبت أهل الخير فهي رفعة في أعلى عليين، وأما إذا صاحبت أهل الشر فهذا يوصلك إلى أسفل الأسفلين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصاحب معاشر المسلمين ساحب، قرين السوء يسحبك إلى المنكرات التي تدعوك إلى الوقوع في فاحشة الزنا، قرين السوء يدعوك إلى مشاهدة الأفلام الهابطة التي تؤول بك إلى فاحشة الزنا، قرين السوء يدعوك إلى سماع الغناء والموسيقى فيدعو هذا إلى الزنا، قرين السوء يدعوك يا عبد الله إلى شرب الخمر والمسكرات وهذا يؤول بك إلى الزنا والعياذ بالله. يا معاشر المسلمين، كم من فتاة عفيفة طاهرة صاحبت قرينات السوء والزانيات فصارت مثله، كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. وكم من عفيف وكم من رجل وشاب عفيف صاحب قرناء السوء والزنات فصار مثلهم والعياذ بالله. معاشر المسلمين، استعينوا بربكم جل وعلا واحرصوا على أسباب نجاتكم من فاحشة الزنا، واحذروا منها أشد الحذر، خصوصا في هذا الزمن كما ذكرت معاشر المسلمين الذي قويت فيه دواعي الزنا، والله المستعان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.